الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا نقدر نقرأ على أجمع الأحكام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في مقدمات التي تفيد وسيلة في علم الأصول. في المقدمة الأولى ذكرنا بعض الاصطلاحات وذكرنا أمثلة عليها في من علم النحو بناء على رغبة البعض. فسنعطي أمثلة من علم الأصول، يعني مبادئ التصورية، مبادئ التصديقية في علم الأصول، كيف تكون المسألة، العلم، مبادئ من علم الأصول.
المقدمة الثالثة.
إحنا قلنا المقدمة الثانية.
المقدمة الثانية.
بس في المقدمة الأولى بعد خلينا نكمل هالشيء باعتبار رغبة بعض الشخص من أمثلة من علم الأصول. إذا قلنا قالوا يعني مبادئ تصورية في علم الأصول مثلا قالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، سواء قلنا بما هي هي أو بما هي أدلة. والأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طيب، المقصود من الكتاب هو القرآن، فكل ما يفيدني في تصور القرآن يكون مبدأ تصوري. فمثلا مسألة تحريف القرآن أو مسألة نقص القرآن، هذه مسألة طبعا وان ندر من يقول بالنقص، يعني نقول هذا الكلام لكن بالحقيقه نادر من يقول بالنقص سواء من السنه او من الشيعة. القران الذي بين ايدينا هو هذا القران الذي الله الحجه بيننا وبين الله عز وجل، لكنها مساله تداولها بعضهم من السنه ومن الشيعة ان القران ناقص. يعني مثلا يروي في صحيح مسلم في بالي يقول جمع شريح القاضي قراء البصرة فحثهم على حفظ القرآن وتعليمه للناس، فإن كانت هناك سورة هي أطول من براءة وأشد، لا أزال أذكر منها آيتين هو يقولها، كلها راحت نسيها الناس نسيها القراء، لا أزال من أذكر منها آيتين لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا آخر، والآية الأخرى ولا يملأ بطن ابن آدم بطن ابن آدم إلا التراب. هذه
عين ابن آدم
بين بطن، يعني كانها قاريها يعني. على اي حال عين ادم وبطن ادم لعلها الا التراب. فهم عندهم كثير من هذا، اكثر من عندنا كثير. لكن بناء على هذه مسأله موجوده بالنتيجه، حتى بعض علمائهم بعض علمائنا قالوا بنقص القران. فمسأله نقص القران هي مبدأ تصوري لعلم الاصول. ليش؟ لأن نتيجتها تبين لي القرآن سعة وضيقة. القرآن موضوع لعلم الأصول، الأدلة الأربعة. فمسألة نقص القرآن مبدأ تطوري، قد يقال إن بعضهم بحثها لكنه بحثها استرادا أو ضرورة وليس كأصولية. وهكذا مسألة تعدد القراءات مثلا، هي ليست من مسائل علم الأصول، بل هي مبدأ تصوري لعلم الأصول، لأنها تعينني. قلنا مقدمة مبادئ التصورية هي كل ما يفيدني تصور هذا الموضوع أو المحمول للمسألة، يعني ما يفيدني تصورا لهذه المسائل، في القضايا يعني. في المبادئ التصديقية لعلم الأصول مثلا، قضية الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، استدل بها الكفاية صاحب التي استدل بها صاحب الكفاية رحمه الله،
لا يصدر عنه إلا الواحد. بعد من هذا
هناك أخرى، يعني هي مسألة ثانية، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد،
إلا واحد
يعني مثل عكسه. استدل بها صاحب الكفاية رحمه الله على وجود جامع بين الأخراج الصحيحة للصلاة رغم تباينها، يعني تباين الأخراج الصحيحة من صلاة الظهر تامة 4 ركعات إلى صلاة الغريق التي هي مجرد إيماء أحيانا، هذه صحيحة وتلك صحيحة، طب الجامع بينها ماذا؟ لها ركوع، ما في جامع بينها بعد شوي. قال الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وقوله الصلاة قربان لكل تقي تشير إلى ذلك الواحد، هناك شيء واحد اسمه قربان، يعني هذه النتيجة الغاية قربان لكل تقي، هذه الصلاة تنتج قربانا، سواء كانت صلاة غريق تنتج قربانا أو صلاة التامة صلاة الظهر التامة تنتج قربانا، فهذا القربان واحد لا بد أن يصدر عن واحد، وهو الجامع المشترك بين الصلوات، وهو الموضوع له. بناء على أن بباحث الألفاظ من علم الأصول، بناء على أن مسألة الصحيح والعام من علم الأصول، ونحن لا نقول بذلك، راح نشوف إن شاء الله أن هذه المسألة ليست من الأصول كليا، لكن بناء على أنها من علم الأصول تصبح هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد مبدأ تصديقيا، لأنها مبدأ تصديقيا في علم الأصول، لأنها ساعدتني على إثبات الموضوع له.
سيدنا لا أتذكر أنه الكفاية يستدل على أنه الغرض واحد لهذه الرواية الصلاة قربان، الغرض واحد، يعني هو أنه الموضوع واحد،
لا الغرض واحد
الصلاة قربان كل تقي يستدل عليها أنه الغرض كل علم هو واحد،
الغرض واحد، لكن هذا غرض ناشئ عن أي شيء؟
عن الموضوع،
عن موضوع واحد. إذا الموضوع له واحد في كل صلاة، شيء واحد لا أستطيع أن أتصوره لكنه موجود، هذا هو الموضوع له، يعني هو نتيجة كلامه يريد أن نصل إلى هذه النقطة، غرض واحد ينشئ عن أمر واحد، الأمر الواحد ما هو؟ الموضوع اللي هو الجامع بين الصلوات، فإذا الصلاة موضوعة لهذا الجامع الذي صدر عنه أمر واحد، لأن الواحد يضرب لا الواحد، يعني هذه مسألة قاعدة استفاد منها صاحب الكفاية لإثبات وجود جامع نتج جامع واحد نتج عنه أمر واحد هو الغرض اللي هو قربان كل تقي، هذا القربان ناشئ عن أمر واحد وهو الجامع بين الصلوات. ها مسألة أخرى يعني الآن بنناقش مسألة أنا واحد أزول عن واحد مسألة أخرى، بس أنا بعطي أمثلة على أن مبدأ تصديقي أصبح هذه قاعدة مبدأ تصديقيا لأن عانتني على إثبات هذه المسألة طبعا بناء على أن الصحيح العام هي من مسائل المصنع
نقول هنا عليها يعني ولا لا
فنتيجة استفاد منها للبرهان على هذه المسألة فكل ما أفادني للتصديق للإيمان للقناعة للإثبات للبرهان نسميه مبدأ تصديقيا مثلا رواية درهم الودعي التي استفاد منها بعض منهم من الأصحاب الكفاية في مسألة العلم الإجمالي العلم الإجمالي علة تامة في التمييز أو مقتضي للتجهيز وليس علة تامة طبعا إن شاء الله نشوف إحنا نذهب إلى أن علة تامة لكن كثيرون قالوا أن العلم الإجمالي مقتضي للتمييز ومن جملة ما استدلوا به أنه مقتضي للتمييز رواية درهم الودعي لأن إذا كان علة تامة لا يمكن أن يكون علما إجماليا من دون تنجيز ففي رواية درهم الودعي يمكن اختراق يعني اخترق العلم الإجمالي ولم ينجز العلم الإجمالي لم يعد منجزا فقالوا أنه يمكن أن يكون علما من دون تنجيز يعني هو مقتضي فقط العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة تامة ثم أن ما ذكرناه لا بأس يعني ما إشارة إليه في الدرس الماضي أن المبادئ التصديقية شيء والبرهان شيء آخر المبادئ التصديقية هي الأدوات البرهان هو استعمال الأدوات الاستدلال هو كيفية استعمال هذه الأدوات كيفية ترتيبها كيفية جعل الأقيسة فهناك فرق بين نفس الأدوات نفس الكبرى نفس الصغرى فرق بين أن أجعلها كبرى وصغرى وأستعملها وأستفيد منها يعني عندي كبرى عندي صغرى هذه أدوات استخدامها والإسبلال بها يطلع عندي نتيجة أخرى المقدمة الثانية في معنى العلم قالوا أن العلم هو انطباع وصورة الشيء في الذهن ولكن هذا المعنى لم يبقى على حاله بل استخدم في أمور كثيرة صار في استعمالات أخرى من جملتها أنه تم نقله إلى مجموعة مسائل جمعت لتحقيق غرض واحد مجموعة مسائل جمعت لتحقيق غرض واحد لأن العلم هو أمر هو مجموعة مسائل جمعها جامع جمعها مؤسس العلم لتحقيق غرض يعني الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال لأبي الأسود الدؤلي الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى وما بينهما رابطة جمع هذه المسائل لأجل غرض وهو ما عصمة اللسان عن الخطأ في النطق عند المراعاة عند الممارسة، لأن العلم مدارسة وممارسة، مسائل وممارسة، النتيجة مش العلم، النتيجة مسائل، استغفر الله، النتيجة هي المسائل، يعني العلم هو المسائل والغرض هو المسائل مع الممارسة مع المراعاة. فأصبح العلم عبارة عن مجموعة مسائل، يعني العلم بما هو علم أمر اعتباري جمع أمورا قد تكون تكوينية وقد تكون اعتبارية، جمع قضايا ومسائل وقواعد، بس العلم بما هو أنا أسس، يعني الواضع أسسه، المؤسس هو الذي أسسه، هذا المهم ها؟ الذي يجمع العلم هذه المسائل ماذا؟ غرض واحد. ولذلك سنرى أن العلوم تتمايز بالأغراض لا بالموضوعات وأن قيل ذلك، ولا بالمحمولات وأن قيل ذلك، ولا بالحيثيات وأن قيل ذلك، العلوم تتمايز بالأغراض. تمايز العلوم بالأغراض كن على ذكر منها، فإنها مسألة إذا تذكرناها دائما ستؤدي في كثير من الأحوال إلى توجهات أخرى غير التوجهات المتداولة. من هنا لأن العلوم تتميز بالأغراض نحصل على فوائد، أو الفائدة الأولى، لا ما وقع في الكلام أن مثلا هي القواعد، علم الأصول هو القواعد، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية على أدلتها التفصيلية، هكذا مثلا عرف صاحب المعاني عرف الفقه. طيب الأحكام، العلم القواعد الممهدة لمعرفة الأحكام التفصيلية الأحكام الشرعية الممهدة أو الممهدة، شو يطلع بالنتيجة؟ هي ممهدة لأن أنا جمعتها، هذه مسائل أنا مهدتها لتحصيل الغرض. فالأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول وليس على صيغة اسم الفاعل، وإن كان هي المسائل بذاتها هذه المسألة تؤدي إلى الغرض. فتارة ننسب الغرض بصير ممهدة، لكن أنا كعلم ماذا، من الذي جمع العلم؟ من الذي جمع المسائل؟ أنا، يعني الواضع، الواضع إذن هو الذي جمعها، يعني هو مهدها. على أي حال مش مسألة مهمة كثير، لكن كلمة متداولة. فهذه مسألة، يعني هذه مسألة ممهدة ومهدة، فمهد الطريق. لذلك مثلا بالنحو أبو الأسود الإمام عليه السلام مهد الطريق بهذا التقسيم، هذا التقسيم، هذه المسألة مهدها لأجل الغاية. فعلم الأصول أيضا في كل مسألة تقع نتيجتها في تحصيل الغرض وهو استنباط الأحكام الفرعية، فقد فهذا المؤسس جمع القواعد لاستمهيدا للغرض. الفائدة الثانية احنا
كثر الصوصي
هل كثر الصوصي الفائدة الثانية أن العلم هو مجموع هذه القواعد، هذا مش هيك؟ فهو أمر اعتباري نشأ لمصلحة وغاية وهدف وغرض، أمر اعتباري إذا. وإن كانت الأدوات قد يكون تأثير الأدوات حقيقيا، يعني مسائل علم الطب تأثيرها حقيقي في صحة الإنسان. في علم الطب المراد صحة الإنسان، فكل ما ينفعني في صحة الإنسان أجمعه بشيء اسمه علم الطب. فتأثير مسائل علم الطب تأثير حقيقي في صحة الإنسان. من هنا علم الأصول أصبح إضافة العلم إلى الأصول إضافة بيانية، إضافة بيانية. للتذكير وقد درستموها جميعا،
يصير على تقدير من علم من
الأصول أحسنتم بين ما هي. للتذكير حتى أذكركم بإضافة، الإضافة على قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. الإضافة اللفظية إضافة العامل إلى معموله، كما قلنا مثلا جاء ضارب زيد، أساسها جاء ضارب زيدا، العامل وهو اسم الفاعل بزيد، المعنى لم يتغير، اللفظ تغير، التنوين حذف باعتبار أن هناك قاعدة في النحو احفظوها جيدا تعرفونها، الإضافة والتنوين
لا
يجتمع، فصار في تخفيف لفظي، فالإضافة اللفظية لا أثر لها في المعنى بالمعنى، ولكنها تحسن اللفظ عندما تحذف حرفا فقد اختصرته، وكلام العرب مبني على الاختصار، خير الكلام ما قل ودل. هذه الإضافة اللفظية. إضافة معنوية تارة تكون بيانية وتارة تكون تخصيصية، فالتخصيصية من قبيل غلام زيد، يعني مطلق الغلام ثم خصصته بغلام زيد. تعريفية طبعا، التخصيص تشمل التعريف، غلام زيد تؤدي إلى تعريف، وغلام رجل تؤدي إلى تخصيص باعتبار الإضافة تارة إلى نكرة تارة إلى معنى. والإضافة البيانية معلش طولنا شوي بمسألة نحوية بس من باب التفكير والفائدة إن شاء الله تذكرون المسائل تعرفوها جيدا. فالإضافة المعنوية تارة أحيانا تكون بيانية، يعني تلك تخصيصية وهذه أخرى بيانية. بيانية كما لو قلت خاتم حديد، البسوا ولو خاتما من حديد كما مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بخاتم من حديد. فخاتم حديد تبين ماهية الخاتم، كأني قلت خاتم من حديد. وميزاننا في اللفظ يقولون أنه يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، هذا الميزان تبعه. كان تستطيع أن تقول هذا الخاتم حديد، فكرة هذا الخاتم حديد، هكذا يقولون طبعا. إذا تم هذا بيان، يعني ان المضاف اليه بيان ماهيه المضاف. علم الاصول من اي نوع من انواع او من اي قسم من اقسام الاضافه؟ يمكن ان نقول ان هنا علم الاصول اصبح اضافه بيانيه، وكلمه اصول هي قواعد، يعني هي علم الاصول هو نفس الاصول بعباره اخرى، علم الاصول هو نفس الاصول. كاني قلت العلم هو اصوله، الاصول الآل العلم اصوله قواعد، يعني اخبرت بالمضاف اليه عن المضاف، كاني قلت هذا العلم هو اصوله، هي مجموع القواعد مجموع الاصول.
تعريفك القديم للعلم انه مجموع من القواعد، الا يقال انه يشترط في التعريف ان لا يكون شبيها للمعرف؟ هنا لا يقال بانه شبيها للمعرف
ونفس المعرف
او نفس المعرف،
فلذلك علم الاصول اذا هو نفس القواعد وليس العلم بالقواعد. انا عرفت معنى الاصول، شنو الاصول؟ يعني في التعريفات اي اصول؟ يعني الاصول كلمة أصل لغة هو الجذر، كلمة أصل هو الجذر، بس أي جذور؟ الممهدة لاستنباط الأحكام أو الممهدة لاستنباط الأحكام، يعني صار في نقل،
صار محمول،
صار نقل من معنى لغوي إلى معنى آخر، يعني علم أصول انتهى المعنى، كلمة أصول انتهى معناها المنقول منه. يعني لا اقصد بالاصل لكل جذر، صار هو قواعد، لكن طبعا لابد بين المنقول، يعني من المنقول منه والمنقول اليه لابد من علاقه، فالعلاقه هو ما يرجع اليه، الاصل هو الجذر هو الاساس وما يرجع اليه، لكن صار في نقل من معنى اصلي إلى معنى اصطلاحي جديد. فالمعنى الاصطلاحي الجديد هو قواعد واحدة وليس مطلق الأصل والجذر، أو وليس تطبيقا لمعنى الأساس، يعني كلمة أصل أساس، أنا ما عم طبق مع الأصل على أحد أفراده، بل هو نقل لأحد أفراده، نقل لأحد الأفراد. هنا علم الأصول إضافة بيانية، فالصار الأصل هو، يعني علم هو نفس القواعد نفس المسائل نفس القضايا التي التي يعني صار نفس القضايا. المسألة الثالثة أو المقدمة الثالثة وهي مقدمة مهمة جدا، سلم العلوم، أسميناها سلم العلوم. لما كان العلم أمر اعتباري، لما كان العلم أمرا اعتباريا جامعا كما قلنا لمسائل تخدم غرضا واحدا، فهي على قسمين، نبين القسمين إن شاء الله. القسم الأول علوم آلية، أنا سميت آلية يعني، وهي العلوم التي أسست خدمة لعلم آخر، وليس للمؤسس غرض فيها بذاتها إلا خدمة لعلم آخر، مثل علم الأصول والمنطق. المنطق قد يكون فيه جهتين، نحن بين ذلك خدمة لعلم آخر وهو مثل علم الأصول، لأننا جمعنا علم الأصول، جمعنا مسائله لأجل خدمة علم الفقه. يعني علم الأصول لم يجمع لأجل ذاته أو لأجل غرض آخر. علم الطب مثلا جمعنا مسائله لصحة الإنسان وليس خدمة لعلم آخر. علم النحو جمعنا مسائله لأجل النطق، صحة النطق، وليس خدمة لعلم آخر، وإن كان قد يستفاد منه المنطق، قد يستفاد منه في علم آخر. الآن علم النحو قد نستفيد منه في علم الأصول، بل في علم الفقه أحيانا والمنطق كذلك. لذلك العلوم الآلية تبقى جيدا تقع مسائلها كبرى في أقيسة العلم المخدوم، من لأجله أسس هذا العلم، ما لأجله صح أسس هذا العلم. لذلك مسائل علم الأصول تقع نتيجتها كبرى في أقيسة مسائل علم الفقه. العلوم الأخرى أنا سميتها آلية، خلنا نسميها استقلالية، ما لها مشكلة، هي التي أنشئت لغرض غير العلوم، غير خدمة العلوم، وإن كانت قد تستعمل في العلوم. سأعطي هذا المثال بالنحو. العلوم التي سمي استقلالية لا 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 غير في ذلك، هي غير الآلية، هي التي لم تجمع لغرض خدمة علم آخر، بل لأغراض أخرى، لم تستعمل لغرض خدمة علم آخر بل لأغراض أخرى، يعني لم تجمع لأجل ذلك. بعض مثال نحوي أو نحوي هو التالي: مسألة الوضوء، نعطيك المثال تركز علينا ونخلص الموضوع. مسألة الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجلكم أو أرجلكم بالفتحة وردت وقرأت على نحوين: أرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر. طيب، من قال بيجيب الغسل؟ يعني الأبناء العامة أكثرهم الذين قالوا، لماذا أقول أكثرهم؟ يعني ابن هشام في المغني، كتاب المغني في الباب الرابع في باب الجمل الاعتراضية يقول أن الإنصاف أن قواعد العربية تقتضي المسح، ولكن السلف الصالح لما قالوا أنها تقتضي الغسل أنهم يغسلون ثم نغسل. على كل حال المسألة لا بأس في بيان معنى النحو فيها وكيفيتها، إن شاء الله عز وجل غدا نكملها، إن شاء الله عز وجل نكمل هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين.